السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا في كتاب الفقه الأخضر إلى الباب التاسع في النجاسات وكيفية تطهيرها، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف النجاسة ونوع الحرام. النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، وهي نوعان: نجاسة عينية أو حقيقية، وهي التي لا تظهر في حال لأن عينها نجسة كروق الحمار والدم والبول. الثاني نجاسة حقيقية، وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة. والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير لقوله تعالى: والمنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وهي أي النجاسة على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب وما تولد منه، نجاسة مخففة، وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، نجاسة متوسطة، وهي بقية النجاسات كالبول والغائط والميتة. هذا الباب يتكلم فيه المصنفون عن مسألة النجاسات وأنواعها وكيفية تطهيرها. تعريف النجاسة صلاحا أو شرعا هي كل عيب مستقذرة أمر الشارع باجتنابها. ولغة النجاسة أي القذارة، ولا يشترط في إزالة النجاسة النية، فيشترط لإزالة النجاسة النية، فإذا زالت زال حكمها. النجاسة إزالة النجاسة لا تحتاج لنية، فإذا زالت النجاسة زال حكمها. مثال: لو وقع على ثوب نجاسة ثم وقع هذا الثوب، لا يشترط في إزالة النجاسة النية. مثال: لو وقعت نجاسة على ثوب ثم وقع ماء على هذا الثوب، أو وقع الثوب في ماء وغمر الماء النجاسة، فقد زالت النجاسة. واضح؟ مثال: لو وقعت النجاسة على ثوب ثم وقع الثوب هذا في ماء، فهنا الماء غمر النجاسة، فما حكم هذا الثوب بعد وقوعه في الماء؟ خلاص طهر، فلا يحتاج إلى نية، فإزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. أما رفع الحدث تحتاج النية. نعم. النجاسة نوعان: نجاسة عينية، وهي النجاسة الحقيقية، وهي أن العين نجسة، وهي أن العين نجسة كروث الحمار والدم والبول. نعم نعم عندك. ونجاسات حكمية اللي هي يقوم بالأعضاء يمنع من الصلاة كالحدث الأصغر والحدث الأكبر. إيش؟ شيء يسير. عندك في الكتاب؟ ما زلنا في الكتاب.
سنذكر هذه المسألة. أختك هل يشترط الماء لإزالة النجاسة؟ هل يشترط الماء لإزالة النجاسة؟ أعطي لأبي بلال واحدة وأبي رويدة، أعطي واحدة لأبي أحمد وأبي أحمد، لا واحدة من هذه يقتسماها. نعم اقتسما. هل يشترط الماء لإزالة النجاسة؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. هل يشترط الماء لإزالة النجاسة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يشترط الماء ولا تصح إزالة النجاسة بغيره إلا بدليل. قولان لأهل العلم. القول الأول يشترط الماء ولا تصح إزالة النجاسة بغيره إلا بدليل، ذكرناها في بداية الكتاب ولكن نذكرها هنا نقيدها في موضعها أيضا. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، مذهب مالك والشافعي وأحمد، واختاره الشوكاني والألباني، واختاره الشوكاني والألباني. قالوا أنه لا تزول النجاسة إلا بالماء، إلا بدليل. إلا إيش بدليل؟ القول الثاني لا يشترط الماء ويجزئ التطهير بكل ما يزيل النجاسة. لا يشترط الماء ويجزئ التطهير بكل ما يزيل النجاسة. قالوا أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، ويجزئ التطهير بكل ما يزيل النجاسة. هذا قول أبي حنيفة واختاره ابن حزم وابن تيمية وابن عثيمين. قالوا لا يشترط ويجزئ التطهير بكل ما يزيل النجاسة، هذا قول أبي حنيفة وابن حزم، اختاره ابن حزم وابن تيمية وابن عثيمين وهو الراجح. قالوا لماذا؟ قالوا لأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفت الحكم، إذا وجدت النجاسة وجد الحكم، وإذا رفعت النجاسة رفع حكمها، رفع إيش حكمها؟ يعني ثوب وقعت عليه نجاسة، ثم يعني الريح أزالت هذه النجاسة أو الشمس، قالوا صفر. لماذا؟ لأن النجاسة رفعت، يبقى حكمها رفع ولا مرفعش؟ نعم واضح أخوانا؟ نعم، أن الحكم يدور مع علته وجودا بعدما. قال هو النجاسة ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة. المسألة الثانية الأشياء التي قام الدليل على نجاستها. أول شيء ذكروه بول الآدمي وعذرته وقيئه، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفي برشه، لحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فمضحه ولم يغسله. أما بول الغلام الذي يأكل الطعام وكذا بول الجارية فإنه يغسل كبول الكبير. نعم، أولا بول الإنسان وعذرته نجسان بالإجماع، البول والعذرة نجسان بالإيش؟ بالإجماع، إلا استثناء بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام. بول الإنسان الآدمي وعذرته نجسان بالإجماع بالاتفاق، إلا استثناء من المسألة البول، بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام. واستدلوا بحديث عليكم السلام ورحمة الله، أم قيس بنت مشرم أنها أتت بابن لها صغير يأكل لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجلسه في حجره، فبال هذا الصبي في على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضعه، المرء هو إيش؟ الرش، بخلاف الإيش؟ الغسل. فهذا في بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام. فعذرته، عذرة هذا الصبي نجس. الحديث استثنى ايش؟ البول. طيب لو انه بول غلام يأكل الطعام نجس، لو بول جارية يغسل من بول الجارية ويرش، حديث أبي السمح، ويرش من بول الغلام، يغسل من بول، حديث أبي السمح رضي الله عنه، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. العلة العلماء يعني وضعوا استنباطات لبعض العلة، بعض الاستنباطات لهذه العلة، قالوا لأن العرب تحب الذكور عن الإناث فيحملونه أكثر فتعم به البلوى، أن الصبي الصغير إيش؟ يحمل أكثر من الصبية من الجارية. وقيل لأن بول الغلام ينتشر، خفيف ينتشر، فيحتاج إلى المرء بيتبع الماء البول، وبول الجارية ثقيل يسكن فلا يحتاج إلى المطح، يحتاج إلى الغسل. هذه علل، واستنبطت لبعض العلل لهذا الحكم، ولكن الحديث جاء يعني مسلم. هنا مسألة، لو أن الصبي يشرب اللبن المجسم، ما يسمى عندنا بالعامية اللبن الإيه؟ الصناعي، ما يسمى باللبن الصناعي اللي هو لبن الذي يباع في الصيدليات ونحو ذلك، يأخذ حكم الطعام ولا لا يأخذ، ولا يأخذ حكم اللبن، لبن الأم؟ هذا يسمى طعام وإن كان يسمى إيش؟ لبن. فلو أنه يشرب، لو أنه صغير يشرب هذا اللبن يغسل ولا يرش؟ هل يأخذ حكم الطعام ولا يأخذ حكم لبن الأم؟ يعني يكون على الأرض، لا هو طعام فيغسل، نعم يغسل، لأن هذا اللبن الصناعي يكون بمنزلة إيش؟ طعام، لأنه لم يجد الصبي لم يأكل الطعام، يبقى غذاؤه إيش؟ لبن الإيه؟ لبن الأم. هنا ذكر من الأشياء النجسة القيل، القيح. هنا المصنفون رجحوا أن القيح نجس. اكتب حكم القيح. حكم القيح هل هو نجس أم طاهر؟ القول الأول الشافعية والحنابلة، حكم القيح هل هو نجس أم طاهر؟ القول الأول لأهل العلم، القول الأول قول الشافعية والحنابلة، واختارته اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعضوية الشيخ صالح الفوزان حفظهم الله. نعم ورشحته اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان حفظه وعضوية الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، بأن القيء نجس، بأن القيء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي الحالي حفظه الله وعضوية الشيخ الفوزان أن القيء نجس. قالوا لأنه طعام استحال في الجوف إلى النسل والفساد، لأنه طعام استحال يعني تحول من كونه طعام إلى النسل والفساد فكان نجسا. واستدلوا بحديث ضعيف أخرجه الدارقطني، واستدلوا بحديث ضعيف أخرجه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه، واستدلوا أصحاب هذا القول استدلوا بحديث ضعيف أخرجه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه إنما يغسل الثوب من خمس وعجل منها القيء. لعمار رضي الله عنه إنما يغسل الثوب من خمس وذكر منها وعد منها القيء، ولكن قال الدارقطني في إسناده راويين ضعيفين. من خمس وعد منها القيء أخرجه الدارقطني وذكر أن في إسناده راويين ضعيفين. لا لا يصح الصواب، لا يصح. لا لا، القول الثاني قول الحنفية، قالوا القيء نجس إذا كان ملء الفم، أما ما دونه فطائر. قول الحنفية أن القيء نجس إذا كان ملء الفم، أما ما دونه فطائر. القول الثالث قول المالكية، القول الثاني قول الحنفية نجس أن القيء نجس إذا كان ملء الفم، أما ما دونه يعني دون ملء الفم فطائر. القول الثالث قول المالكية، قالوا النجس منه هو المتغير عن حال الطعام، قالوا النجس منه هو المتغير عن حال الطعام. نعم، قالوا المتغير عن النجس منه المتغير عن حال الطعام. يعني ايش؟ اذا تغير عن حالة الطعام يبقى نجس، لم يتغير يبقى طاهر. القول الرابع انه طاهر، رجحه ابن حزم والشوكاني وصديق حسن خان والألباني وابن عثيمين رحمهم الله، وهو الراجح حيث لا دليل على نجاسته. والشوكاني وصديق حسن خان والألباني وابن عثيمين حيث لا دليل على نجاسته، وابن عثيمين والألباني رحمة الله عليه، ابن حزم والشوكاني وصديق حسن خان والألباني وابن عثيمين، وقالوا لا دليل على نجاسته، فالأصل أنه طاهر، وهذا هو الرابع. القلب، حكم القلب، تعرفون القلب هو ما تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من فمها وقد يكون معه طعام، هو ماء تقذفه المعدة، شبه التجشع كده، ها؟ واضح؟ عرفته؟ هو ماء تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من فمها وقد يكون معه طعام، يعني شبيه التجشع هو ده القلب. التجشع يتجشع يتجشع، لا لفظ عندنا في الآن في العامية. أحسن. وقد يخرج معه عيش، قد يخرج معه شيء من الطعام، شيء من المعدة. واضح حكمه، لأن العلماء يذكرونه مع القيد. في الحنفية والحنابلة قالوا نجس. لا لا هو شبيه بالتجشع، ما هو التجشع هيخرج ايه؟ هي الذي يخرج، يخرج اسمه ايش؟ القلب، لكن العملية اسمها ايه؟ ايوه احسن. واضح يا ابا بلال؟ الذي يخرج هنا. الحنفية والحنابلة قالوا نجس، واستدلوا بحديث ضعيف اخرجه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت. الحنفية والحنابلة، الحنفية والشافعية والحنابلة، الحنفية والحنابلة قالوا نجس، واستدلوا بحديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاة أو قلس أو مدي، من أصابه قيء أو رعاة أو قلس أو مدي، من أصابه قيء أو رعاة أو قلس أو مدي أو رعاة، رعاة نعم هو الدم الذي ينزل من الخلشون من الأنف، من أصابه قيء أو رعاة أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، ثم ليبني على صلاته وفي ذلك وهو في ذلك لا يتكلم. ولكن الحديث ايش؟ ضعيف اصلا ومخالف للسنة، يعني معنى الحديث ان من اصابه شيء من هذه الاشياء يقطع صلاته ولا يتكلم ثم يذهب يتوضأ ثم يعود الى صلاته ويتم صلاته. نعم. ثم يبني على صلاته، يعني يكفي يتم على اللي صلى عليها قبل ان يصيبه هذا، وفي ذلك لا يتكلم. يعني هذا الحديث ضعيف اسناد وضعيف معنى اصلا، لانه مخالف لايش؟ الحديث الصحيح الثابت. القول الثاني المالكية، قالوا ظاهر قلقي ما لم يتغير عن حالة الطعام، يعني قالوا ايش؟ كالقيء اذا تغير عن حالة الطعام يبقى ايش؟ نجس. نعم. نعم كالقيء، يعني نجس اذا تغير عن حالة الطعام وطاهر اذا لم يتغير. القول الثالث ان القلس كالقيء بالضبط طاهر، وهذا الراجح ان القلس ايش؟ انه طاهر كالقيء. هو كالقيء بالضبط. الجرة حكم الجرة أصحاب القول نعم القيء. الجرة الجرة نعم نعم الجرة وهي ما يصدر من جوف البعير أو البقر أو الغنم. نعم تعرفونه الذي يخرج من جوف البعير أو البقر أو ليش أو الغنم كالقيء نعم لا ليس كاللعاب يخرج من جوف من الجوف من الجوف اللعاب من الفم. يعني ترى البقرة تخرج شيء من المعدة تمضغه مرة أخرى أو الغنم يعني يخرج شيء من المعدة يمضغه أو يلفظه يخرج شيء من فمه يكون دخل المعدة ثم إيش من الجوف أو نعم قد تخرجها كالقيء كقيء يذكرونها على مسألة إيش قيء الأس قيء الإنسان يعني شبه قيء الأس الإنسان ها الحنفية والشافعية قالوا أنها نجسة كروثه. الحنفية والشافعية إخوة ما فلاحين يعني وعارفين الذي يحدث مع البقر أو الغنم تخرج شيء يخرج شيء من فمها قد تكون أصلا بجوار البقر أو الغنم ويصيبك شيء من هذا يخرج يدخل في الجوف ثم تخرجه مرة أخرى. نعم هذا الحكم إيه حكم إيش ما أتينا به إلا لأننا في مجتمع الريسي يعني مسألة علمية يذكرها العلماء ونحن في حاجة إليها أصل خاصة المجتمعات الريسية يعني ها؟ الحنفية والشافعية قالوا نجس كروته أن الجرة نجس كروته نعم المالكية قالوا طاهرة قالوا طاهرة كروته يعني نجس كروته نعم الحطاب حكم الروث الحنفية والشافعية لأن الشافعية ستأتي قولهم في بول ما يؤكل لحمه وروثه يقولون أنه نجس وردوا وحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه امر العرانيين ان هذا التداوي تداوي بنجس لكن عند فقد الطاهر فياتي هذا ونملي عليه في مساله بول ما يؤكل لحمه وروثه فالحنفيه والشافعيه قالوا ايش نجس كروثه ان الجره هذه الجره نجسه كالروثه المالكيه قالوا طاهره لان معده مباح الاكل طاهرة عندهم لعلة الحياة نعم الشافعية يرجحون أن الروث أبول وروث ما يؤكل لحمه نجس المالكية قالوا طاهرة لأن معدة مباح الأكل طاهرة معدة مباح الأكل إيه؟ طاهرة يعني ربطها بإيش؟ بمباح الأكل واضح؟ رجع إلى الكتاب. أنها طاهرة من ما يؤكل لها كما قالت الملكية. نرجع إلى الكتاب. الثاني من النجاسات الذي قام عليه الدليل على النجاسات الدم المسفوح من الحيوان المأكول. الدم المسفوح من الحيوان المأكول، أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر لقوله تعالى أو دما مسفوحا، وهو الذي يهراق وينصب. يبقى الدم المسفوح من اللحم من الحيوان المأكول المسفوح اللي هو ايش؟ ينزل. أما الذي يبقى في العروق فإنه ايش؟ طاهر. على قول وبعض أهل العلم يقول إن إيش الدم المسفوح أيضا إيش من الحيوان المأكول طاهر، واستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في الكعبة وقام أحد الكفار وضع عليه تلا الجذور، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة حتى جاءت فاطمة ورفعته عنه رضي الله عنها وصلى الله على النبي. فبعضهم يقول إيش أنه نجس وبعضهم يقول أنه طاهر. نعم، الأكثر من أهل العلم يقولون أن الدم المسفوح من الحيوان المأكول نجس أو دما مسفوحا. هو هذه المسألة يعني ضاق بي الوقت عن البحث عن توسعة البحث فيها فنرجئها للمرة القادمة، يعني ضاق كنت أبحث فيها فأذن العصر فقمت، فإن شاء الله نبحثها أكثر المرة القادمة. نعم، هنا المسألة المسفوح اللي هو اللي ايش المهراق الذي يهراق يعني ينزل، اما الذي يبقى في العروق فهو طاهر بالاجماع، يعني اللي بينزل ده عند الذبح. نعم على القول. نعم انه يصح. نعم اللي هو الطهارة نذكرها المرة القادمة إن شاء الله. دم الإنسان فيه اختلاف أصلا كبير، والراجح أن دم الإنسان طاهر، وهذا قد أمليناه في مسألة نواقض الوضوء أمليناه وذكرنا فيه الكلام أن الدم طاهر أم نجس، أنه ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء، ذكرنا هذا في نواقض الوضوء بتوسع تذكرونه. نعم أثر الحسن تذكر أبا رويدة أملينا هذا. ها هو هنا لم يذكر، لماذا؟ لأنه مر في النواقض. إن شاء الله بإذن الله. الثالث بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم كالهر والفأر. بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم كالهر والفأر. نعم، بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم ده باتفاق إنه إيش نجس. لا نجس. نعم غير مسلمين. لا يا رجل الله أعلم. الله أعلم. لازم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والحداءة والعقرب. نعم لكن هو لما يقع في الشمس جاء فيه أنا نجس ولا مش غير نجس؟ كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، هذه قاعدة أصل. لا والنبي صلى الله عليه وسلم انه اذا وقعت الثغرة في السم فايش ما هو قام الدليل، قام الدليل على نجاسة هذا في هذا الحديث. الفأر نجس ولا غير نجس؟ نجس. اطرحوه وكلوا سمنكم واطرحوا ما حق واطرحوه وما حوله وكلوا سمنكم صلى الله عليه وسلم. هنا كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، قاعدة. كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، يعني كل نجس حرام. الخنزير نجس ولا غير نجس؟ نجس، يبقى حرام. الكلب على قلب نجاسته كله حرام. طيب ليس كل حرام نجس، الذهب والحرير على الرجال حرام، الخمر على القول بطهارتها حرام وليست نجس. واضح؟ بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم نجس بالاتفاق. ليش؟ بالاتفاق. طيب بول وروث الحيوان مأكول اللحم، بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم نجس باتفاق، يعني باتفاق الفقهاء أن بول وروث كل ما غير مأكول اللحم إيش؟ نجس. طيب بول ما وروث مأكول اللحم خلاف بين العلماء. المالكية والحنابلة، المالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية قالوا بطهارتهما، قالوا بطهارتهما، واستدلوا بحديث أنس في الصحيحين، أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوالها وألبانها، من إبل الصدقة، أن يشربوا من أبوالها وألبانها. هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال العرانيين. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها، فقالوا إذا يشرب من البول، بول الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشربوا منها من أبوال الإبل، يبقى طاهرة ولا غير طاهرة؟ طاهرة. وقالوا أيضا بصلاته صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم، أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم، ومرابض الغنم يكون فيها إيش؟ شيء من، لا يكون فيها شيء من أبوالها وروثها. القول الثاني قول أبي حنيفة وأبي يوسف، قول أبي حنيفة وأبي يوسف قالوا بول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة. وأبي يوسف صاحبه أبي يوسف قالوا بول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة. وأما روثه فعند أبي حنيفة نجس نجاسة غليظة، وعند أبي يوسف نجس نجاسة خفيفة. عند أبي حنيفة أنه نجس نجاسة غليظة، وعند أبي يوسف أنه نجس نجاسة خفيفة. يعني اتفقوا في البول واختلفوا في الروث. القول الثالث قول الشافعية. نعم، القول الثالث قول الشافعية، قالوا بول وروث الحيوان المأكول اللحم نجس. قول الشافعية قالوا بول وروث حيوان المأكول اللحم نجس، واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالوا نجس، واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة. حديث عبد الله بن مسعود أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجي بها، فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا رك، أي نجس. أخرجه البخاري. استدلوا بهذا الحديث، قالوا أن عبد الله بن مسعود لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين وألقى أو رد الروثة وقال هذا رك، أي نجس. أخرجه البخاري. وقالوا وأما أمره صلى الله عليه وسلم العراميين، وأما أمره صلى الله عليه وسلم العراميين بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر. والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر. قالوا أيضا ولأن أبوال مأكول اللحم وأرواثه مما استحال بالباطل وكل ما استحال بالباطل نجس. هذا قول الشافعية. قال ولأن أبوال مأكول اللحم وأرواثه مما استحال بالباطن، يعني بالداخل. نعم، وكل ما استحال بالباطن أي تحول يعني من شيء لآخر بالباطن نجس، وكل ما استحال بالباطن نجس. هذا قول من؟ والراجح أنه إيش؟ القول الأول، هو قول المالكية والحنابلة أن البول وروث ما يؤكل لحمه أنه إيش؟ طاهر. نرجع إلى الكتاب. قال الرابع الميتة، وهي ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، لقوله تعالى إلا أن يكون ميتا، ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. نعم، الميتة وهو ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، والزكاة الشرعية تكون إيش؟ بالذبح، كل ما ذكر اسم الله عليه وأنهر الآه الدم، لقوله تعالى إلا يكون ميت. ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على حل ميتة السمك والجراد، حديث ابن عمر رضي الله عنهما على حل ميتة السمك والجراد، حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أحمد، أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، ميتتان ودمان. أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت اللي هو ايش؟ سمك. وأما الدمان فالكبد والطحال. الدمان والطحال، فالكبد والطحال. نعم نعم فالكبد والطحال. ميتة ما ليس له نفس سائلة، ميتة حكم ميتة ما ليس له نفس سائلة. نعم يعني ملوش، ما عندوش دم، ما ليس له نفس سائلة أي ليس فيه دم أحمر، ليس فيه دم أحمر يعني. عامة الفقهاء أنها طاهرة، ميتة ما ليس له نفس سائلة. عامة الفقهاء قالوا إيش؟ بالطهارة، واستدلوا بحديث أبي هريرة أخرجه البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. ثم لينزعه أو ليطرحه، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. أخرجه البخاري. القول الثاني قول الشافعية، رواية عن الشافعية، رواية عن الشافعية أنها نجسة كسائر الميتات، رواية، لكن المشهور من الشافعية أنها طاهرة. الحنابلة قولوا قول أنها نجسة كسائر الميتات، قول الحنابلة نعم الثالث، قالوا ما ليس له نفس سائلة من الحيوان نوعان، لا الثالث، نعم نعم، قالوا ما ليس له نفس سائلة من الحيوان نوعان، الأول ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حيا وميتا، نعم قالوا نوعان، النوع الأول ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حيا وميتا. النوع الثاني ما يتولد من النجاسات كثرثار الحش ودوده وميت. الأول ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حيا وميتا. الثاني من النوع الثاني ما يتولد من النجاسات كثرثار الحش لويش الحمام ودوده فإنه نجس حيا وميتا. الحش لويش كثرثار الحش ودوده فهو نجس حيا وميتا لأنه متولد من النجاسة فكان نجسا كولد الكلب والخنزير. لأنه متولد من النجاسة فكان نجسا كولد الكلب والخنزير. وهذا أظن هو يعني القول التفصيل هذا الأقوى. أن نعم كوسب الكلب والخنزير أرهقناكم بالكتاب جعل الله وادة من جنها بناها. بس الكتابة لها سواء تثبيت المعلومة ويعني وتحسين الخط أحسن تابع و ان المسألة بتكرر وتكتب ايش والرجوع الى وقت الحاجة. العلم قيد والكتابة العلم قيد والكتابة قيده قيد صيودك بالقيود الموثقة او بالحباب. نعم قيد العلم بالكتابة حديث ذكره ابن عبد البر في جامع بيان الفضل وفي جامع بيان العلم وفضله وحسنه الألباني رحمه الله عليه. قيدوا العلم بالكتابة. قيدوا العلم بالكتابة حديث ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وحسنه الألباني. قول تفصيل الحنابلة تفصيل قول أن ما لا نفس له سائلة إذا كان متولد من الطاهرات فهو طاهر حيا وميتا. فإذا كان متولد من النجاسات كثرثار الحش ودوده ونحو ذلك قال فإنه يأخذ الحكم لأنه متولد من النجاسة فيكون نجس. هذا التفصيل أقوى قول الحنابلة. نعم واضح. نقف عند الكلام على النوع الخامس من النجاسات وهو المادية. نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد. قل قول هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ودرس اصول الفقه اليوم لم يبق له وقت فان شاء الله نواصل فيه من الاسبوع القادم. نسال الله لنا ولكم الاخلاص والسداد في القول والعمل وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.